أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، يمكن أن يقال بعد أن تبين حكم المسألة بناء على المباني المختلفة فيما لو كان المورد من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وكذا فيما لو كان من مصاديق دوران الأمر بين المتباينين اللذين يمكن فيهما الاحتياط، وثبت أنه على هذا الأخير يثبت تخير المالك لاشتغال ذمة الضامن. أما لو قلنا بأن المورد من دوران الأمر بين المحظورين، فما هو الحكم المتعين في المقام؟ أولاً، لا بد لنا من أن نصور كيفية كون المقام من مصاديق دوران الأمر بين المحظورين، وهذا هو المهم في البحث يعني، وإلا بعد أن يكون من هذا المصاديق يأخذ حكم دوران الأمر بين المحظورين. حاصل ما أفاده المصنف رحمة الله عليه بأنه إن جئنا من ناحية الضامن فلا يخلو في الواقع وعلم الله إما أن يكون المتعين عليه هو المثل، وإما هو القيمة. للإجماع على عدم وجوب كليهما عليه، فإن كان المتعين هو المثل فليس للضامن أن يمتنع عن أدائه، وليس للمالك أن يطالب بالقيمة. وهكذا الحال لو كان المتعين عليه هو القيمة، فحينئذ يدور الأمر فيما نحن فيه بين تعين المثل عليه ليحرم عليه الامتناع،
ويجب على المالك القبول، وبين تعين القيمة عليه ليحرم عليه الامتناع، ويجب على المالك القبول. فكل واحد من الطرفين يدور أمره بين أن يقبل بما يؤديه الآخر لو كان ما يؤديه هو المتعين واقعا، وبين أن يقبل،
عفوا شنو كانت العبارة؟ يدور أمره بين ماذا؟
أن يقبل ما يؤديه الآخر.
أن يقبل ما يؤديه الآخر أو يمتنع عن المطالبة بغيره. ولما لم يكن هناك متيقن في البين لترددنا بين المثل والقيمة، ولا يمكن إجراء البراءة في صورة النزاع، فيشبه ما نحن فيه ما لو دار أمر المجتهد بحسب الأدلة بين إحدى فتويين، فإنه من جهة لا يمكن أن يرفع اليد عنهما معا لفرض دوران الأمر بينهما، ومن جهة لا يمكن الحكم بهما معا لتنافيهما، فيحكم العقل حينئذ بالتخيير. ففي كل من المقيس والمقيس عليه يوجد دوران أمر بين المحظورين. أما في المقيس عليه وهو الفتوى، فلوضوح أنه لا يمكن الجمع بين الفتويين، ولا رفع اليد عن كليهما، فلا الموافقة القطعية ممكنة لعدم إمكان الجمع، ولا المخالفة القطعية ممكنة لعدم جواز رفع اليد عنهما. فيحكم العقل حينئذ بالتخيير. أما كون المقيس من دوران الأمر بين المحظورين، فلأن الضامن لا يمكن له أن يرفع اليد عن ضمان المثل والقيمة معا، وليس عليه أن يجمع بينهما للإجماع. ودفع أحدهما قد يكون مخالفا لما عليه الواقع، فلا مجال لإلزام المالك به، فحينئذ يقع التخيير. والفرق بين التخيير هنا والتخيير المتقدم الذي كان هو أحد الأقوال في المسألة، أن التخيير المتقدم شرعي وهذا التخيير عقلي. فإن الحكم بالتخيير فيما تقدم يرجع إلى أن الشرع يرى أن الواجب في صورة التردد هو دفع الجامع، والمكلف مخير بين كل فرد من أفراده، بينما التخيير في المقام يراد منه ألا حرج العقلي، كما هو معنى التخيير في مسألة دوران الأمر بين المحظورين. وفي ختام البحث يأمر الماتن بالتأمل، ومرجعه إلى أن قياس ما نحن فيه على التخيير في باب الفتوى قياس مع الفارق، إذ أنه في التخيير في باب الفتوى لا يمكن الموافقة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الفتويين المتنافيتين، فإذا لا يمكن الموافقة القطعية، ولا يمكن المخالفة القطعية لأن المفروض أن الحكم الواقعي لا يخرج عن إحدى الفتويين. واضح الكلام؟ هذا في مسألة تردد المجتهد بين فتويين. أما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك، لأنه من الممكن الاحتياط بأن يدفع الضامن للمالك المثل والقيمة، وما قام عليه الإجماع هو عدم وجوب ذلك، لا حرمة الجمع. شوف الإجماع على ماذا قام، أنه لا يجب على الضامن أن يضمن المثل والقيمة معا، أما أنه لا يجوز له يجوز، فتحصل الموافقة القطعية. كما أن المالك يمكن أن يتنازل عن كل من المثل والقيمة، أو يرضى بما يدفعه إليه الضامن، وعلى كلا الحالتين تحصل الموافقة القطعية، فلا يكون ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحظورين. هذا لعله هو مقصود الماتن من الأمر بالتأمل. يقول نعم يمكن أن يقال، طبعا هذا متى نصل إليه هذا القول؟ بعد عدم الدليل على الترجيح لأحد الأقوال متقدمة من تخيير الضامن أو تخيير المالك أو تعيين المثل أو تعيين القيمة. لو قلنا ما في دليل على هذه الأقوال تصل النوبة إلى التخيير.
لو دفع المثل والقيمة ما يكون تتبع الموافقة القطعية،
ما يكون ماذا؟
حصل الموافقة القطعية.
ليش؟
يدفع المثل والقيمة
لا يكون قد حصل أو يكون قد حصل؟
تقول أسهل يعني يكون قد حصل
الموافقة. طبعا، وهذا الذي ذكرنا.
يعني ما يمكن الموافقة دوران الأمر بين
المحظورين. هو هذا الإشكال. هذا مقصود منا، فتأمل هذا. يقول نعم يمكن أن يقال بعدم الدليل بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال، وبعد عدم الإجماع على عدمه، أو بعد الإجماع على عدم تخيير المالك، فيكون التخيير نعم يمكن أن يقال بالتخيير في الأداء، يعني تخيير من؟ الضامن. لكن هذا التخيير تخيير بمعنى اللا حرج العقلي، لأنه في دوران الأمر بين المحظورين، مثلا لو دار الأمر بين وجوب وطئ الزوجة وحرمة وطئها، والمكلف تكوينا إما فاعل وإما تارك، ما عندنا شق ثالث، ولا يمكن الموافقة القطعية لعدم إمكان الجمع بين الفعل والترك، ولا يمكن المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتفاع الفعل والترك. فحينئذ العقل يحكم بماذا؟ أنه إذا كان أنه هو تكوينا إما فاعل وإما تارك، ولا يمكن أن يجمع بينهما، ولا يمكن أن يأتي بثالثين، فحينئذ العقل يقول لا حرج عليك. هذا غير التخيير الشرعي. التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحظورين. ما هما المحظوران؟ أعني تعين المثل
بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع، هذا المحظور الأول. والمحظور الثاني وتعين القيمة، يعني في الواقع إما المتعين عليه المثل وإما المتعين القيمة. فإذا كان المتعين عليه المثل فيحرم عليه الامتناع، وإن كان المتعين عليه القيمة فيحرم عليه الامتناع عن القيمة، فيدور الأمر بين حرمة امتناع هذا وحرمة الامتناع عن ذاك. وبحسب الوهلة الأولى لا يمكن ماذا؟ أن يرفع اليد عنهما، فلا متيقن في البين ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح والاختلاف. إنه إذا أجرينا البراءة في حق شخص فتكون خلاف الامتنان في حق الآخر. ولذا في حديث الرفع ذكر العلماء أن حديث الرفع لما كان واردا في مورد الامتنان على الأمة، فلأجل ذلك لا يمكن لنا أن نقول مثلا إذا شككنا في وجوب الضمان عليه فباعتبار أنه امتناني علي أنا فنقول بماذا؟ بالبراءة. هذا الامتنان علي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضرر في صاحب المال. ففي صورة التشاح لا تجري هذه البراءة اليقينية، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى فتأمل. إذن هذه الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف وأمر فيها بالتأمل، وأشرنا إلى ما يمكن أن يكون وجها لهذا التأمل. في ختام هذا البحث يقترح الماتن رحمة الله عليه حلا جديدا حاصله أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في باب الغصب وفي الأمانات المفرط فيها وفي باب القرض مثلا، مقتضى هذه الإطلاقات أن ينزل الضمان على أقرب الأشياء إلى التالف، وأقرب الأشياء إلى التالف ما هو؟ وأقربها إلى التالف هو ما كان مشتملا على المالية من جهة وعلى الصفات من جهة أخرى، وتقارب البدل مع التالف في المالية والصفات لا يكون إلا أين؟ لا يكون إلا في المثل. واضح؟ لأن القيمة متقاربة مع التالف في أي شيء؟ في المالية، لا في المالية والصفات. فبناء على ذلك يكون أصل في الضمان ما هو؟ هو ضمان المثل، ولا يصار إلى القيمة إلا بعد فقدان المثل. وعندما ننتقل إلى القيمة لا يجوز الانتقال إلى مطلق القيمة، بل إلى ما كان من قبيل النقدين وشبههما. فيخرج حينئذ ضمان الكتاب بصاع من حنطة، وإن كان قيمة صاع من حنطة يعادل قيمة الكتاب. وحتى مع فقدان المثل، وليس ذلك إلا لأن الضمان بعين أخرى تساوي التالف في القيمة، يكون في طول الإرجاع إلى القيمة، حيث إننا أولا ننظر إلى ما يسوى التالف، ثم نفتش عن عين مساوية له في القيمة. ملتفت جيدا؟ فإذا صار في تراتبية، أولا ماذا نضمن؟ نضمن التالف إن وجد، إن فقد التالف ننتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة الرائجة من الدراهم والدنانير وما يشبهها الإسكناس في وقتنا، وإن فقدت ننتقل حينئذ إلى الضمان بعين أخرى. ليش؟ لأن الضمان بالعين الأخرى في طول الرجوع إلى القيمة. أنت عندما تريد أن تضمن مثلا الكتاب بالسكر مثلا، أولا لابد أن تقيم الكتاب كم يسوى، فيقال لك مثلا يسوى 10، فتفتش عن أجناس في الخارج تسوى هذه القيمة، فالقيمة مقدمة على الضمان بعين أخرى تساوي التالف في القيمة. ويدعي الماتن رحمة الله عليه أن هذا هو الظاهر من إطلاقات أدلة الضمان، ويؤكد هذا الشيء بأنه مع كثرة أخبار باب الضمان في الأمانات، في المغصوبات، في المقبوض بالعقد الفاسد، في القرض وما شاكل ذلك، أخبار كثيرة واردة، مع ذلك لا نجد فيها عين ولا أثر أن الشارع قد عين ما يضمن به أنه المثل أو القيمة، وليس ذلك إلا اعتمادا على هذا الظهور من كون المثل هو الأقرب إلى التالف، وبعده تأتي القيمة، وبعده يأتي الضمان بالأجناس الأخرى. فلولا أن الشارع اعتمد على هذا الظهور المتعارف لما كان يحق له أن يسكت في هذه المسألة
الكثيرة الابتلاء. واضح الكلام؟ إلى هنا نكون قد أقمنا دليلين على ماذا؟ على أن المثلية يضمن بالمثل، والقيمي يضمن بالقيمة. الدليل الأول ما أشار إليه المصنف مرارا تلويحا، وهو إجماع الفقهاء على أن المثل يضمن بمثله، والقيمة تضمن، والقيمي يضمن بقيمته. هذا كان الدليل الأول. الدليل الثاني هذه القاعدة التي استظهرها من الإطلاقات. هذان الدليلان يفترقان من حيث النتيجة، فإن نتيجة الإجماع لا تقتضي أن يكون ضمان القيمي بالقيمة على نحو البدلية عن المثل، بل مستقلا. وجد المثل أم لم يوجد في القيمي فإنه يضمن بماذا؟ بماذا؟ بقيمته. بينما الدليل الثاني على تقدير تماميته يقتضي التبادلية بين الضمان بالمثل والقيمة، فلا يصار إلى الضمان بالقيمة إلا بعد فقدان المثل. ومن جهة أخرى مقتضى الدليل الأول نكون بحاجة للبحث عن تشخيص المثل والقيمة، ومقتضى الدليل الثاني في حاجة أو ما في عدم الحاجة، ما دام الأصل في الضمان هو المثل. فمهما كان هذا الشيء مثلي أو قيمي، إذا له مثل تضمن بالمثل، إذا ليس له مثل تنتقل إلى القيمة، سواء كان مثليا أم قيميا. وهذا الثاني أسهل أصلا، كل هذه المباحث لو تم هذا الدليل كل هذه المباحث المتقدمة لا تأتي. الدليل الثالث، ما أدري صار واضح المطلب. الدليل الثالث
ولو كان له مثلي ما يعد له مثل ما يعد من المثليات، أن الآن نفترض أنه ليس الآن أعرف بأنه من المثليات والقيميات، فنبحث في الاستظهارات كيف إذا كان له مثل لا يكون من المثليات.
لا، نحن ما قلنا أنه هذا لا يكون من المثليات، قلنا بناء على هذا الدليل الثاني لا تحتاج أن تبحث هذا الشيء مثلي أو قيمي، سواء كان مثليا الكتاب الآن مثليا كان أم قيميا، عندما نريد أن نضمن المشتري نفتش هل يوجد له مثيل، إذا له مثيل نقول هذا الأولى، إذا ليس له مثيل يضمن بالقيمة، ولا يؤثر ذلك على الاعتقاد بكونه مثلي أو غير مثلي. لم مثل هذه الموارد اللي وقع فيها الخلاف، الرطب والفواكه إذا كانت رطبة عند الشيخ الطوسي ماذا؟ قيمية، وإذا كانت يابسة جافة تكون مثلية. نقول مهما كان هذا العنب الرطب إذا كان له مثيل هو الأولى. إذا لم يكن له مثيل ننتقل إلى القيمة، وكذلك الزبيب. فإذا لا تظهر ثمرة في تعيين القيم والمثل لو اعتقدنا بالدليل الثاني، لأن الدليل الثاني يقول أول شيء ابحث عن الشبيه لهذا التالف، إن وجد فهو ما يضمن به، وإن لم يوجد ننتقل إلى القيمة. فالضمان بالقيمة ضمان بدلي، فلا تصل النوبة إليه مع وجود المبدل منه. واضح الكلام؟ الدليل الثالث ما يظهر من بعض كلماته شيخ الطائفة رحمة الله عليه في الخلاف والمبسوط، وهو التمسك بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تقريب الاستدلال بحسب ما أشار إليه في المبسوط أو في الخلاف عفوا، هو أن الغاصب مثلا لو أتلف أو تلف في يده ما غصبه فهذا اعتداء ومماثل ما اعتدى في المثل هو المثلي وفي القيمة هو القيمي. ومقتضى هذا الدليل كالدليل الأول أو الثاني؟ كالدليل الأول، لو تم لاقتضى استقلالية ضمان القيمي بقيمته. هذا الدليل نوقش أولا بأنه أخص من المدعى، حيث يختص بالإتلاف ولا يشمل التلف، والمفروض أن العين المقبوضة بالعقد الفاسد تضمن سواء تلفت في يد القابض أو ماذا؟ أتلفها القابض. والآية بما أنها عبرت بمفهوم الاعتداء فتختص بماذا؟ بالإتلاف، لا تشمل التلف، تكون الآية أخص من المدعى. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه صحيح، لكن يتمم المدعى بعد عدم القول بالفصل، وسابقا قد عرفنا تصريح ابن إدريس بأن المقبوض بالعقد الفاسد مثله بمنزلة الغاصب، وما في يد الغاصب سواء تلف أم أتلف يصدق في حقه ماذا؟ الاعتداء. وبما أن الإجماع قام على تنزيل المقبوض بالعقد الفاسد عليه، لا يفرق حينئذ بين التلف وبين الإتلاف. نقرأ. يقول: ولأجل الاتكال، وينصرنا هذا، ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل، لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات، ثم بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما، لأنهما أقرب من حيث المالية، لأن ما عداهما كالضمان بعين من جنس أخرى تساوي التالف بالقيمة، يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما، يعني إلى النقدين وشبههما. ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها، قد نص الشارع فيها، أي موارد، موارد التلف، قد نص الشارع فيها على ذكر المضمون به، بل كلها إلا ما شذ ونظر قد أطلق فيه الضمان، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان. وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة بقوله تعالى: بتقريب أن مماثل ما اعتدى هو المثل في المثل والقيمة في القيم. إشكال الأول: واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا بقرينة قوله اعتدى لا يقدح بعد عدم القول بالفصل، وربما يناقش الإشكال الثاني.